أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام في الإشكال الذي ورد على الالتزام بحرمة المخالفة القضائية في المقام الثاني في مسألة دوران الأمر بين المحذورين، وذكرنا بعض الأجوبة عنه عن الإشكال. إشكال أساسا يقول بأنه في مفروض الكلام هناك تساوي بين المحتملين، لا توجد ميزة في أحد المحتملين على الآخر، وهذا يعني ماذا؟ أن الفعل ليس أرجح من الترك، ومع عدم الأرجحية لا يمكن التبرك بالفعل إلى المولى سبحانه وتعالى، لأن الفعل يساوي الترك. والتقرب يشترط فيه ماذا؟ أن يكون الفعل المتقرب به بنظر المولى شنو أرجح، أن يكون محبوب له، بينما الفعل في محل الكلام لا يحدث المكلف أرجحيته لعدم وجود ميزة لأحد المحتملين على الآخر بحسب التقارب. وذكرنا الجواب عن ذلك، وكان حاصل الجواب هو هذا، أنه سلمنا أنه لا أرجحية للفعل على الترك، لا أرجحية. لكن احتمال الوجود في هذا الطرف هذا داعي قربي، داعي قربي من دوام قربية بلا إشكال احتمال الوجود. احتمال الحرمة أيضا هو داعي قربي بلا إشكال. هذان الداعيان يتزاحمان، فلا يمكن أن يؤثرا معا في آن واحد، فحينئذ نحتاج إلى وجود مرجح. في الجواب ذكر بأن وجود داعي دنيوي ضمان داعي دنيوي إلى الداعي القربي في طرف الفاعل، هذا يكفي في الترجيح وفي ماذا؟ وفي إمكان التقرب بالفعل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المعتبر في الداعي القربي هو أن لا يكون هو، لا يعتبر أن يكون هو المحرك للفاعل، وإنما أن تكون فيه صلاحية التحريك. والداعي القرب الموجود بالفعل بالرغم من المزاحمة مع الداعي القرب الموجود في الترك، هو فيه صلاحية التحريك، وإن لم يكن محركا بالفعل مثل هذا المزاحم، لكن فيه هذه الصلاحية. فإذا انضم الداعي الدنيوي إلى هذا الداعي القربي يكفي هذا المقدار تقرب بالفعل والعبادية بالفعل الذي يأتي به المكلف، وحينئذ يرتفع الإشكال. لماذا؟ لأن المكلف قادر على امتثال وجوب العبادي، قادر على امتثاله. فإذا كان قادر على امتثاله حينئذ يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، لا أنه يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كما ادعي في الإشكال. إذا دخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما بعينه، قلنا حينئذ يجوز إجراء الأصول المؤمنة في الطرف الآخر، وهذا معناه عدم الالتزام بحرمة المخالفة القطعية. لكن إذا قلنا لا، هو يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، في هذه الحالة لا نقول بأنه تحرم المخالفة القطعية ولا يمكن إجراء الأصل في الطرف هذا الجواب قلنا بأنه يعني الظاهر أنه لا يكون في جميع الحالات. إذا قبلنا يكون في بعض الحالات، ولكنه لا يكون في جميع الحالات، هذا ذكرناه سابقا. ملاحظة ثانية على هذا الجواب، أنه هو أساسا كون هذا الداعي قربي، يعني كأنه شيء غير واضح باعتبار أن صدور الفعل من المكلف النتيجة كأنه بالحسب النتيجة يكون بسبب ماذا؟ بسبب الداعي الدنيوي، بانضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي القربي، حينئذ صدر هذا الفعل من المكلف، فصار الداعي الدنيوي هو المؤثر في ماذا؟ في صدور الفعل من المكلف، صار هو المؤثر. يعني إذا لم نقل ذلك فحينئذ نقول أن صدور الفعل من المكلف هو يستند إلى مجموع الداعيين، الداعي الإلهي القربي والداعي الدنيوي المنضم إليه، إلى مجموع الداعيين. المفروض أن الداعي الإلهي القربي مداحم للداعي الإلهي القربي الموجود في التارك الذي يحرك المكلف نحو التارك، مزاحم بهذا، مزاحم بهذا بوجود داعي إلهي قربي في جانب التارك، وهذه المزاحمة تمنعه من التأثير، تمنعه من التأثير. إذا بالنتيجة كأن الفعل صدر باعتبار انضمام الداعي الدنيوي للداعي الإلهي، بحسب النتيجة كأن الفعل صدر من المكلف لانضمام الداعي الدنيوي للداعي ماذا؟ للداعي الإلهي. صحيح أنه بالنتيجة هناك داعيان، داعيان عند المكلف، أحدهما إلهي والآخر ماذا؟ الآخر قربي، لكن هذا الداعي الإلهي مزاحم، وهذه المزاحمة تمنع من تأثيره في التحريك الفعلي نحو الفاعل. المزاحم بمثل بداعي إلهي مثل يدعونا إلى التارك، وبالتالي كأن الفعل استند في صدوره إلى انضمام الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي. هذا المقدار يكفي في عبادية العبادة وفي تحقق هذه القربة، أو لا يكفي هذا مواضع؟ المطلب الذي ذكر كأنه مسلم هذا ليس واضح، لأنه بحسب النتيجة كأن الفعل صدر من المكلف باعتبار انضمام هذا الداعي الدنيوي إلى الداعي الإلهي، وهذا يمنع من التبرر، أو لا نقل نتوقف لأنه هذا يحقق العبادية ولا يحقق العبادية. ومن هنا يظهر أن هذا الجواب عن الإشكال ليس تاما في جميع موارد الإشكال، وفي حد نفسه هو ليس واضحا، لا يمكن الاقتناع به بهذا الشكل. هناك جواب آخر عن الإشكال لعله أحسن الأجوبة في المقام، وهو أن يقال بأنه يمكن للمكلف الإتيان بالفعل بداعي بقصد القربة وعلى نحو العبادة، حتى مع تسليم أنه لا يحدث أرجحية الفعل بالنسبة إلى التارك، لا يحدث، تسلم هذا، لا توجد أرجحية للفعل على التارك، بالرغم من هذا ندعي بأنه يمكنه أن يأتي بالفعل بقصد القربة وعلى نحو العبادة، وذلك أن يقصد بالفعل عنوان التخلص من المخالفة القضائية. ولا إشكال أن عنوان التخلص من المخالفة القضائية يطلق على الإتيان بالفعل، ينطبق بلا إشكال، صحيح أنه لا يتوقف عليه، التخلص من المخالفة القضائية لا يتوقف على الفعل، لأن التخلص من المخالفة القضائية يمكن أن يكون بماذا؟ أن يكون بالتارك، الفعل يتخلص به المكلف عن المخالفة القضائية، التارك أيضا يتخلص به المكلف عن المخالفة القضائية، لأن التارك موافق أيضا للمحتمل الآخر للتحريم، فإذا يتخلص من المخالفة القضائية في موافقة احتمالية. صحيح أن التخلص من المخالفة القضائية لا يتوقف على الفعل، لكن التخلص يتحقق بالفعل بلا إشكال، التخلص من المخالفة القضائية يتحقق بالفعل بلا إشكال. فإذا وصلنا إلى ذلك وضوح، لا أن التخلص من المخالفة القطعية للتكليف الإلهي المولوي المعلوم بالإجمال هذا من القصود المقربة. هذا قصد قربي بلا إشكال، هذا قصد قربي أن يأتي بالفعل لكي يتخلص من مخالفة المولى سبحانه وتعالى، لكي يتخلص من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، على قصد مقرب. فإذا كان قصدا مقربا إذن بإمكان المكلف أن يأتي بالفعل لقصد التخلص من المخالفة القطعية، وبذلك نتخلص عن الإشكال. الإشكال كان يقول أنه لا أرجحية للفعل على الترك باعتبار أن المفروض عدم وجود مزية لأحدهما على الآخر. والصحيح لا أرجحية، المكلف لا يعرض أرجحية الفعل على الترك، لكنه بإمكانه أن يأتي بالفعل على نحو مقرب، وذلك لأن يقصد بالإتيان به التخلص من المخالفة القطعية. والتخلص من المخالفة القطعية بلا إشكال من القصود القربية، من الدواعي القربية. إذا بالنتيجة يمكن للمكلف أن ينتفي هذا المحتمل كما يمكن أن ينتفي المحتمل الآخر. نعم هو مضطر إلى مخالفة أحدهما، هذا اضطرار إلى أحدهما لا بعينه، فلا تدخل المسألة في مسألة الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ بعينه كما الدعي في الإشكال. إحنا المهم عندنا أن ندخل مقامنا في ماذا؟ في مقابل الإشكال، يعني أن ندخله في مسألة الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ لا بعينه. حتى نقول لا مانع من الجزية في الحرمل، حرمة المخالفة القطعية. وهذا منح في الإشكال على أساس أنه ما ممكن أن ينتفي هذا التكليف، الوجوب العبادي هذا المحتمل ما ممكن أن ينتفي. لماذا؟ لأنه هو لا يتمكن من الإتيان بالفعل بقصد التقرب لعدم إحراج شنو أرجحية الفعل على الترك. إذا هو مضطر إلى مخالفة هذا بالخصوص، هذا اضطرارا إلى أحد الطرفين بعينه لا بعينه، مو لا بعينه. نقول لا هو يتمكن من الإتيان به على نحو قربي، إذا هو يتمكن من فعل كلا المحتملين، ومضطر إلى مخالفة أحدهما لا على نحو التعيين، فيدخل في بال الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، ويتم الكلام الثالثين. لعل هذا أحسن الوجوه لدفع هذا الإشكال، وإلا إن لم نفتح هذا الإشكال بهذا الوجه حينئذ الأمر في الحقيقة يدور بين أمرين: إما أن نلتزم في المقام بعدم حرمة المخالفة القطعية، في المقام نلتزم بعدم حرمة المخالفة القطعية، لكن بهذه الشروط. المهم في هذه الشروط هو ماذا؟ أن يفترض عدم وجود مزية لأحد الطرفين دون الأحمق مزية. في هذه الحالة نلتزم بأن لا تحرم المخالفة القطعية. لماذا؟ لأن هذا بحسب الإشكال السابق يدخل في مسألة الاضطرار إلى أحدهما بعينه. وهناك فرضنا وسيأتي يعني أنهم متفقين على ماذا؟ على جواز إجراء الأصول المعينة في الطرف الآخر. وهذا معناه عدم حرمة المخالفة القطعية. أما أن نلتزم بذلك وعلى شيء ليس من السهل الالتزام به، في حالة من هذا القبيل تجوز المخالفة القطعية، تجوز المخالفة القطعية. إما أن نلتزم بذلك أو نلتزم مثلا بأنه في مسألة دوران الأمر بين المحذورين وفي فرض التساوي طبعا وعدم وجود مزية لأحدهما على الآخر، فنقول لا يمكن فرض كون أحدهما أو كليهما عبادية، لا يمكن فرض أن يكون أحدهما ماذا؟ عباديا، باعتبار أن كون أحدهما عباديا يتوقف على أن يكون أرجح من الآخر، أن يكون الوجوب عبادي، هذا ما ممكن، لأنه يتوقع أن يكون الفعل أرجح من الترك، والمفروض شنو؟ عدم الأرجحية. إذا لا يمكن أن يكون الوجوب شنو؟ عبادية. وهكذا الحرمة لا يمكن أن تكون الحرمة شنو؟ عبادية، بنفس البيان السابق كما قلنا. ففي فرض في المسألة دوران الأمر بين المحذورين، وفرض التساوي بين المحتملين، وعدم وجود مزية لا احتمالان ولا محتملان في أحدهما دون الآخر، في هذه الحالة فرض كون أحدهما عبادية هذا ما ممكن، ما ممكن فرض كون أحدهما شنو؟ عبادية، بل كليهما عبادية غير ممكن، لا بد من أن نفترض أن كل منهما شنو؟ توصف به، أن كل منهما توصف به في هذه الحالة، وافتراض أن كل منهما توصف يعني أنه ينحصر الأمر في ماذا؟ في المقام الأول، لأنه في المقام الأول قلنا أن كل منهما يكون شنو؟ توصلية، الوجوب توصلي، والحرمة أيضا شنو؟ توصلية، فينحصر في المقام الأول، مع المقام الثاني مع المقام الثاني، يعني ما عندنا نقدر نتصور عن أن أحدهما يكون ماذا؟ عبادية، لماذا؟ لأن كون أحدهما عبادية هذا ما ممكن. لأن يعني كون الوجوب عبادي هذا طاقة الوجوب، لماذا؟ لأنه لا يتمكن المكلف من شنو؟ من امتثاله، لا يتمكن من امتثاله، وكذلك كون الحرمة عبادية واحدة لا يمكن ذلك، كل منهما عبادية أيضا لا يمكن ذلك، فلا بد من أن يكون الأمر منحصر في المقام الأول، وهو أن يكون كل منهما توصليا، يكون كل منهما توصليا حتى نقدر نتحقق اكو وجوب محتمل يمكن امتثاله، واكو حرمة محتملة يمكن شنو؟ يمكن امتثاله. فبالنهاية اما نلتزم بعدم حرمة المقارنة القطعية كعدم وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، واما نلتزم بانه المقام لا يمكن افتراض كون احدهما عبادية أو كليهما عبادية. لكن إذا تم الجواب السابق حينئذ يرتفع الإشكال ويكون هناك عندنا مقام ثاني غير المقام الأول، ونفترض في المقام الثاني كما ذكرنا أن يكون أحدهما عباديا على الأقل، أن يكون على الأقل أحدهما شنو؟ عباديا، أو يكون كل منهما عباديا، ونرفع الإشكال لما تقدم. هذا كله إذا فرضنا عدم وجود ميزة لأحد المحتملين على الآخر، وأما إذا فرضنا أن لأحدهما ميزة إما في الاحتمال وإما في المحتمل، حينئذ لابد من أخذ ذلك من غير الاعتبار. إذا فرضنا أن الميزة موجودة في جانب التكليف التعبدي، نفترض الشيء، يعني نفترض أن أحدهما عبادي، والميزة موجودة في ماذا؟ في جانب التكليف التعبدي، ميزة موجودة في أن ما من حيث الاحتمال أو المحتمل، نفترض الوجوب. كما افترضنا سابقا ان الوجوب هو شنو؟ هو العبادي، الوجوب المعين هو العبادي، وكانت الميزه موجوده فيه ومفقوده في جانب احتمال شنو؟ احتمال التحريم. اذا كان كذلك في هذه الحاله يكون المكلف قادرا على امتثاله، قادرا على امتثاله باعتبار وجود الشنو؟ قلوا يعني وجود المرجح، وهو شنو؟ هو الميزة، أن السبب أنه هو ميزة إما من حيث الاحتمال أو المحتمل في الوجوب العبادي، هاي الميزة توجب ترجيح ماذا؟ ترجيح الفعل على ماذا؟ على الترك، فيكون المكلف قادر على امتثال هذا الوجوب العبادي لأن يأتي بالفعل بقلب التقرب. شرط التقرب بالفعل موجود وهو شنو الأمرية، وحينئذ يرتفع الإشكال السابق. الإشكال السابق بعد يرتفع نيجي يقول بأن هنا لا يمكن ماذا امتثال هذا التكليف، لا يمكن امتثال هذا التكليف بقلب الأمر. وفي هذه الحالة حينئذ يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، يكون الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، هو ليش أنه يتمكن من امتثال كل منهما، هو مضطر صحيح مضطر إلى مخالفة أحدهما لا بعينه، إما أن يخالف هذا أو يخالف هذا، ليس مضطرا يرتد الى مخالفه احدهما بعينه حتى يدخل في باب الاضطرار لاحدهما بعينه، مضطر ارتكاز مخالفه احدهما فيدخل في اضطرار الى احد الطرفين لا بعينه لا بعينه. وقلنا بانه هذا يعني اشرنا سابقا وسياتي بعدها انه هذا حكمه ماذا؟ حكمه ان العلم الاجمالي يثبت حرمه المخالفه شنو؟ قطعيه. هو التبعية في التنجيز أو التوسط في التنجيز، لا ينجز وجوب المخالفة القطعية لأنه هو قادر عليها، لكنه قادر على المخالفة القطعية، قادر على المخالفة القطعية فينجز العلم الإجمالي حرمة المخالفة القطعية. أما إذا فرضنا أن المزية موجودة في الطرف الآخر، المزية موجودة في الطرف الآخر في جانب التحريم، المزية هنا موجودة والتحريم ليس أربانيا بحسب الخمسة الغيشي، الوجوه هو شنو؟ العبادي. وكانت الموجودة موجودة المزية موجودة في الجانب الآخر يعني في التكليف التوصلي اللي هو في فرض شنو؟ الحرمة، الوجوه العبادي بحسب الفرض. ظهر أن الإشكال السابق يبقى على حاله، الإشكال السابق يبقى على حاله، وذلك لأن المكلف عاجز عن امتثال الوجوب العبادي، بل لعل الإشكال هنا يكون أوضح من غيره، أنه وجود الميزة في جانب التكليف التوصلي هي الحرمة قد توجب مرجوحية للفعل متساوي، بل يكون الفعل ماذا؟ مرجوح بالنسبة لنا للترك، لأن الترك أصبح له شنو؟ ميزة، أصبح له ميزة، فهذا قد يوجب مرجوحية بالنسبة إلى الفعل، ومع المرجوحية لا يمكن التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فالترك أرجع، الترك أهم عندي، تتقرب إليه بما هو مهم، مع أنه تكون الطرف الآخر أنا، فالإشكال يعود نفسه، المكلف لا يتمكن من امتثال الوجوب العبادي، يعني هو مضطر إلى مخالفته، مضطر إلى مخالفته، وهذا معناه ماذا؟ أن هذا التكليف يسقط. ويدخل يعني بمعنى أنه مضطر إلى مخالفته، أن هذا معناه أنه يدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما شنو؟ بعينه، إلى أحدهما بعينه، فيجي الإشكال السابق. إذا التخلص من الإشكال في فرض وجود مزية إنما يكون عندما نفترض ماذا؟ عندما نفترض أن المزية موجودة في التكليف العبادي المحتمل من دون فرض ينقل وجوه أو تحريم. المهم أن التكليف العبادي المحتمل هو يكون صاحب المزية، حينئذ يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال لأن هذه المزية توجب أرجحية، وحينئذ يتمكن أن يأتي بمتعلقه بقصد التقرب، فيكون قادر على الامتثال، ليس مضطرا إلى مخالفته، فيدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. والعلم الإجمالي هناك ينجز حرمة المخالفة القطعية. أما إذا فرضنا أن الميزة كانت موجودة في الطرف الآخر في التكليف التوصلي، يشترط على حالة أن يبقى هذا التكليف التعبدي لا يمكن للمكلف أن يفعل، لا يمكن الإشكال يبقى على حالة، فلا يمكن للمكلف ماذا امتثاله، وهذا معناه أنه مضطر إلى مخالفته بالخصوص، مخالفته بالخصوص على اضطرار أحدهما بعينه. نعم، إذا دفعنا الإشكال السابق لما تقدم، لما تقدم لأحد الأجوبة السابقة، حينئذ بحيث انتهينا إلى أي النتيجة، أن المكلف يتمكن أن يمتثل تكليف شنو العبادي، مفروض الجواب الأخير، لأن يقصد التخلص من المخالفة شنو القضائية، يتمكن المكلف من امتثال الوجوب العبادي وإن كانت الميزة موجودة وين في طرف التحريم، لكن هو يتمكن أن يمتثل الوجوب العبادي. إذا تخلصنا من الإشكال لهذا الجواب السابق في هذه الحالة، حينئذ يكون الاضطرار من باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، من باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه. لماذا؟ لأنه يمكنون أن يمتثل كلا شنو محتملان، هو ليس مضطرا إلى مخالفة هذا التكليف العبادي، يدخل في باب الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، وحينئذ نطبق عليه ما هو الصحيح في هذه المسألة من أن العلم الإجمالي ينجز حرمة مخالفة قطعية ونزل. على كل حال، في كل الحالات التي يتمكن المكلف فيها من امتثال التكليف العبادي المحتمل، سواء كان يتمكن من ذلك باعتبار وجود مزية فيه، مزية فيه توجب أرجحيته، واضح، أو لا يتمكن امتثاله لأنه أجبنا عن الإشكال بالجواب السابق، عندما يتمكن امتثاله بأن يحصل التخلص من أجلنا من المخالفة القطعية. في كل مورد يتمكن المكلف من امتثال التكليف العبادي كما يتمكن من امتثال التكليف التوصلي المحتمل الآخر، في كل مورد النتيجة هي آية أن الاضطرار حينئذ يكون إلى أحدهما لا بعينه، أن الاضطرار يكون إلى أحدهما لا بعينه. وسيأتي كما قلنا أن الصحيح في تلك المسألة هو ماذا؟ هو أن العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، لكن علما بحرمة المخالفة قضائيا، وإن كان لا ينزل وجوب الموافقة قضائيا، وهو معنى التوسط في التنجيز. فإذا كان الصحيح في تلك المسألة هو التوسط في التنجيز، هذا يعني فوق في محل الكلام، والنتيجة هو أنه تحرم على المكلف المخالفة شنو القضائية، لا يمكن إجراء العقول في الطرف الآخر. أكو بعض أن طرحوا هنا أنه بعد أن انتهينا إلى هاي النتيجة، انتهينا إلى هاي النتيجة أنه يمكن المكلف أن يمتثل التكليف العبادي المحتمل، إما لوجود مزية وإما لأننا ندفع الإشكال بما تقدم. في هذه الحالة قوم النتيجة شنو؟ بهذا التزمنا، التزمنا بهذا الشيء أنه الموافقة القطعية ليست واجبة لعدم قدرته عليها، مو قادر على الموافقة القطعية، التكليف معلوم بالإجمال. المخالفة القطعية محرمة عليه، تجب لا تجب الموافقة القطعية، لكن تجب عليه ما تحكم عليه مخالفة قطعية. هذا معنى شنو؟ هذا من الترجمة معنى أنك مرخص في ارتكاب أحد الطرفين، معناه الترخيص في مخالفة أحد المحتملين. كيف تخالف وجوب فتترك، أو تخالف التحريم فتفعل، أنت مخير تخير في مخالفة ماذا؟ في مخالفة أحد المحتملين. إن لم يقع الكلام بعد أن ننتهي إلى النتيجة المكلف مرحب في أن يخالف هذا التكليف أو يخالف هذا التكليف، لأنه مضطر من ذلك، مضطر إلى مخالفة أحدهما ولأجل الاضطراع من ذلك الاضطراع يرخص له في مخالفة أحد المحتملين لا بعينه. هنا وقع الكلام أن هذا الترخير، هذا الترخير في حالة وجود مزية بأحد المحتملين دون الآخر، هذا الترخير هل هو ترخير تخير؟ تخير بمعنى أن المكلف كما يجوز له، كما يجوز له مخالفة التكليف المحتمل الذي ليس فيه مزية، يخالف هذا التكليف ويأتي بالتكليف أو يأتي بالمحتمل الذي فيه شنو المزية، كذلك يجوز له العكس. واضح هذا التخيير، الترخيص التخييري، كيف تخالف هذا التكليف وتأتي بالتكليف الآخر، أو تخالف هذا التكليف وتأتي بالتكليف الأول، تخالف هذا المحتمل وتوافق المحتمل الآخر الثاني، أو تخالف المحتمل الثاني وتوافق المحتمل شنو الأول، أنت مرخص في هذا. فيمكن للمكلف أن يطبق التكليف على كل محتمل، وهذا معناه شنو بهذه النتيجة؟ أنه بإمكانه أن يخالف التكليف بالمزية، المحتمل بالمزية، واضح؟ أن يخالف المحتمل بالمزية ويوافق المحتمل الفاضل إما بالمزية، هل الأمر هكذا؟ أو لا، أن الترخيص تعييني ليس تخييري، الترخيص تعييني بمعنى أنه عند وجود مزية يرخص له في مخالفة التكليف الآخر، في مخالفة المحتمل الآخر الذي ليس فيه شنو مزية، ويلزم بماذا؟ بموافقة المحتمل الذي فيه شنو مزية. فالترخيص موجود، لكن الترخيص هو تخييري، ترخيص تعييني، أنت مرخص في هذا فقط، أنت مرخص في مخالفة المحتمل الذي ليس فيه مزية بشرط أن توافق هذا المحتمل الأول الذي فيه مزية، أنت مرخص في هذا فقط، العكس ليس مرخص فيه. فهل الصحيح هو الترخيص التخييري أو الترخيص شنو التعييني؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد.